بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهذه الأربعة يجوز تقدير الشرط بعدها كقولك: ليت لي مالا أنفقه، وأين بيتك أزرك، وأكرمني أكرمك، ولا تشتمني يكن خيرا لك. يقول: بالنسبة إلى هذه الأربعة التي هي التمني والاستفهام والأمر والنهي التي سبق ذكرها، يجوز أن نقدر بعدها شرطا. مثلا الآن في مسألة في التمني: ليت لي مالا، ليت لي مالا، ثم نأتي بجواب أو جزاء، نقول: أنفقه. فلما جئنا بأنفقه، هذا مسبب عن إيش؟ عن شيء متقدم، فهذا يدل على أن هناك أداة شرط وفعل شرط موجود ومقدر، فيكون أصل الكلام: ليت لي مالا أنفقه، يعني ليت لي مالا نقدر بعده أداة شرط وفعل شرط، إن أرزقه أنفقه. يقول: يجوز تقدير ذلك. وهنا الجزاء دال على أن هناك شرط مقدر، وهكذا بالنسبة إلى الاستفهام والأمر والنهي. وهذه الأربعة يعني التمني والاستفهام والأمر والنهي يجوز تقدير الشرط بعدها. وإيراد الجزاء عقيبها، نقول: عقيب ماذا؟ عقيب هذه الجملة: ليت لي مالا، قدرنا بعدها شرط ونأتي بالجزاء أنفقه. عقيب هذه الجملة، وهي جملة التمني مثلا، مجزوما الجزاء بإن المضمرة، مجزوم بإن التي أضمرت مع الشرط، كقولك في التمني: ليت لي مالا أنفقه، يعني ليت لي مالا إن أرزقه أنفق أنفق. وفي الاستفهام أيضا: أين بيتك أزرك. هنا لما قال أين بيتك، هناك أداة شرط مع فعل الشرط، يعني إن تعرفني أزرك. وفي الأمر: أكرمني أكرمك، أي أكرمني إن تكرمني أكرمك. وفي النهي: لا تشتمني يكن خيرا لك، أي لا تشتمني، إن لا تشتمني يكن خيرا لك. لماذا نحن قلنا بأن هناك أداة شرط وفعل شرط مقدرين؟ قال: وذلك لأن الحامل للمتكلم، يعني ما هو الدافع الباعث الذي بعث المتكلم على أن يأتي بكلام طلبي مثل أمر، نهي، استفهام، تمني؟ ما هو الباعث دافع؟ الدافع هو كون المطلوب مقصودا للمتكلم. لما أقول لك اكتب، ما هو الذي جعلني أأتي بكلام طلبي مثل اكتب؟ أن المطلوب وهو الكتابة مقصود لي، أنا أريد أن تكتب، إما لذاته لأنه أريد أن تكتب، أو لغيره. اكتب تنجح، لما أقول اكتب بعدين أقول تنجح، فلماذا أنا أمرتك بالكتابة؟ ترى أقول أكتب لأن أريد أن تكتب فقط وانتهت الجملة. ترى لا، لما أقول أكتب تنجح، أنا أريد الكتابة مو لذاتها، لغيرها، للنجاح، لتوقف ذلك الغير وهو النجاح مثلا على حصوله، على حصول المطلوب وهو الكتابة. وهذا معنى الشرط. معنى الشرط أن شيء متوقف على شيء، شيء معلق على شيء، النجاح معلق على الكتاب، هذا معنى الشرط. فإذا ذكرت الطلب وقلت مثلا ادرس، وذكرت بعده ما يصلح توقفه على المطلوب، ادرس تنجح، أول جئت بطلب وهو درس، وذكرت بعد درس تنجح الذي يصلح أن يتوقف على المطلوب. ما هو المطلوب؟ درس. أنا طلبت منك أن تدرس، فيصلح أن يتوقف النجاح على الدرس. فإذا كان كذلك غلب على ظن المخاطب، يغلب على ظن المخاطب كون المطلوب وهو الدراسة درس مقصود لا لذاته بل لذلك المذكور بعده للنجاح لا لنفسه، لا أنه يريد الكتابة من أجل الكتابة أو الدرس من أجل الدرس بل للنجاح. فيكون إذن معنى الشرط في الطلب يكون اسم يكون، لأن يكون ناسخة لها اسم وخبر، يكون معنى الشرط في الطلب. الآن لما أقول الدرس تنجح هنا في شرط، مو صحيح؟ في طلب درس في شرط، يعني أنت درس تنجح. معنى الشرط مع ذكر ذلك الشيء، مع ذكر ذلك الشيء وهو الجزاء، معنى الشرط ظاهرا يكون، خبر يكون ظاهرا يكون. إذن معنى الشرط واضح لما ذكرنا الجزاء المتوقف على الشرط على الطلب، فيكون هناك يوجد معنى للشرط ظاهر وواضح في الجملة لأننا جعلنا شيء متوقف على شيء. إن شاء الله واضح. يقول لكن هنا إشكال، وهو أن المصنف ذكر أن الشرط يقدر بعد هذه الأمور الأربعة، وهي التمني والاستفهام والأمر والنهي، لكن النحاة جعلوها مو أربعة خمسة، أضافوا إلى هذه العرض. لما كان النحاة هكذا جعلوه هو أراد أن يبين لا، هي فقط أربعة ليست خمسة، لأنه لما أنا أقول ألا تنزلوا عندنا تصب خيرا، هنا ألا عرض، لماذا لم نجعلها من ضمن؟ هنا يوجد جزاء، ألا تنزل عندنا تصب، يعني يصير هكذا ألا تنزل عندنا، فإن تنزل عندنا تصب خيرا، نفس الشيء. لماذا لم يذكرها؟ يقول لأن في الواقع هنا هذا داخل في الاستفهام، لأن الهمزة للاستفهام ولا نافية، لا تنزل، نغير الهمزة نخليها هل لا تنزل عندنا، هل لا تنزل عندنا، فإن تنزل عندنا تصد. ألا تنزل عندنا يعني هل أنت لا تريد أن تنزل؟ هذا أنا وإن كان أستفهم، لكن أنا ما أريد في الواقع أستفهم، أريد لا انزل عندنا. فيقول ولما جعل النحاة الأشياء التي يضمر حرف الشرط بعدها، جعلوها خمسة أشياء، أشار المصنف إلى ذلك، أشار بقوله حتى يدفع هذا الإشكال. وأما العرض كقولك ألا تنزل عندنا تصب خيرا، أي ألا تنزل عندنا، إن تنزل عندنا تصب خيرا، فمولد من الاستفهام ومن غيره، وهو لا النافية وليس شيئا آخر برأس الاستفهام، لأن الهمز فيه للاستفهام في ألا، دخلت على فعل منفي لا تنزل. لكن هنا لما كانت الاستفهام، لماذا نحن نفهم العرض ما لا تدل على الاستفهام؟ قال وامتنع حملها على حقيقة الاستفهام للعدم بعدم النزول مثلا، ألا تنزل، أنا أدري أنك ما نزلت، فهل أنا هل أنت لا تنزل، أنا أعلم أنك ما نزلت. فإذا هناك قرينة على أن هذا الاستعمال استعمال مجازي ليس استعمال حقيقي، فإذا ما هو المراد؟ ما هو خرج عن طلب حقيقة الاستفهام والفهم إلى ماذا؟ فتولد عنه بمعونة قرينة الحال. ما هي قرينة الحال؟ أنني أعلم حاله أنه لم ينزل. قرينة الحال هو عدم النزول، فتولد من ذلك عرض النزول. لما هو ليس نازل وأنا كأنني أستفهم، يعني كأنني أريد أعرض عليه النزول، عرض النزول على المخاطب وطلبه منه، فتولد العارض. إذن الآن فهمنا أنه يضمر الشرط بعد هذه الأربعة. يقول هل يضمر في غير هذه الأربعة؟ يقول نعم، إذا دلت قرينة يضمر، ما في مانع. مثل قوله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. أم اتخذوا من دونه أولياء، يعني بل اتخذوا من دونه، مو استفهام هنا، بل اتخذوا من دونه أولياء. ثم قال فالله هو الولي، فالله هو الولي، يعني فإن أرادوا أولياء بحق، هم اتخذوا من دونه أولياء لكن ليسوا بحق، مو أولياء حق، فإن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي، يعني بحق. قال ويجوز تقدير الشرط في غيرها، أي في غير هذه المواضع الأربعة أو الخمسة، لقرينة تدل عليه. نحو أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. هنا القرينة ما هي؟ الفاء، أي إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي الذي يجب أن يتولى وحده ويعتقد أنه المولى والسيد. لكن بعضهم ناقش في هذا المثال، يقول هذا ليس بصحيح، هنا لا يوجد شرط مقدر. لماذا؟ لأنه لما الله سبحانه وتعالى قال أم اتخذوا من دونه أولياء، هذا توبيخ، إنكار توبيخي، يعني لماذا يتخذون من دونه أولياء؟ لماذا يتخذون من دونه أولياء؟ ففي هذه الحالة يكون المعنى لا ينبغي أن يتخذوا من دونه أولياء. لماذا لا ينبغي؟ فالله هو الولي، فالله هو الولي، فيكون لا يفعل هذا فالواجب فعله ذاك، فيكون عطف جملة على جملة. يقول وقيل وقيل لا شك أن قوله أم اتخذوا إنكار توبيخي، إنكار توبيخ، بمعنى أنه أم اتخذوا يعني لا يتخذون من دونه أولياء، يعني لا ينبغي أن يتخذ من دونه أولياء، هذا المعنى. وحينئذ يترتب عليه، فإذا كانوا لا ينبغي أن يتخذوا من دونه أولياء، يترتب على ذلك قوله تعالى فالله هو الولي من غير تقدير شرط. كما يقال لا ينبغي أن يعبد غير الله فالله هو المستحق للعبادة. فهنا هذه الفاء فيها تسبيب، لماذا لا ينبغي أن يعبد غير الله؟ لأن الله هو المستحق للعبادة وغيره غير مستحق. لا ينبغي أن يتخذ من دونه أولياء، لماذا؟ ما هو السبب؟ فالله هو الولي الحق وغيره ليس بولي حق. هكذا قال هذا القائل وفيه نظر، إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء حكمه حكم ذلك الشيء، يعني هنا فيه معنى التوبيخ يعني حكمه حكم التوبيخ، فيه معنى لا ينبغي أن يتخذ من دونه أولياء، يعني صار حكمه حكم هذه الجملة وهو لا ينبغي أن يتخذ من دونه أولياء. والطبع المستقيم شاهد صدق على صحة قولنا، أنه طبع المستقيم يجد أن هذا القول صحيح، وهو لا تضرب زيدا فهو أخوك بالفعل، هنا لا تضرب لو مش مشكل عندكم، لا لا تضرب زيدا فهو أخوك، بالفاء بخلاف أتضرب، أتضرب زيدا فهو أخوك، استفهام إنكار. هنا لا تضرب زيدا نهي، فهو أخوك، هذا الجملة صحيحة، لا تضرب زيدا فهو أخوك. لماذا لا تضربه؟ ما هو السبب؟ لأنه أخوك. لما نقول أتضرب زيدا فهو أخوك ما يصح، وهو أخوك، أتضرب زيدا وهو أخوك، هذا عدل، مع أنه أتضرب زيدا إنكار بمعنى لا تضرب زيدا، مع أنه بمعنى ذاك، لكن صحت تلك هنا أتضرب زيدا بمعنى لا تضرب زيدا، فهو أخوك صحت مع لا تضرب زيدا لكن لم تصح مع أتضرب زيدا. فليس معنى أن هذا الشيء بمعناه أنه يأخذ حكمه، ملازم، فإنه لا يصح هذه الجملة الثانية أتضرب زيدا إلا بالواو الحالية فتقول وهو أخوك. ثم نرجع إلى تكملة أقسام الطلب. تكلمنا في التمني، وتكلمنا في الاستفهام، وفي الأمر، وفي النهي. أيضا من أقسام الطلب النداء، يقول ومنها، أي من أنواع الطلب النداء. فأنت لما تقول لشخص يا زيد، يعني أدعو زيدا، يعني أقبل علي وانتبه إلي، فهذا تطلب منه شيء، وهو طلب الإقبال، أنه يقبل عليك بحرف، بأن تأتي بحرف وهو مثل ياء، نائب هذا، نائب هذا الحرف مناب أدعو، بدل أن تقول أدعو زيدا تقول يا زيد، لأنه النداء يحتاج إلى مد الصوت، ومد الصوت لا يتأتى بالفعل أدعو، وإنما يتأتى بياء بحرف فيه مدة، وهو طلب الإقبال بحرف لفظا أو تقديرا، إما هذا الحرف نتلفظ به مثل يا زيد، أو مقدر زيد أقبل، يوسف أعرض عن هذا. وقد تستعمل صيغته وهو صيغة النداء، تستعمل في غير معنى لا يراد النداء وإن كان هو صيغة نداء، وهو في غير معناه، وهو معنى طلب الإقبال، مثل إيش يستعمل؟ طبعا هذا استعمال مجازي كالإغراء، في قولك لمن أقبل يتظلم، واحد جاء يقول زيد ظلمني، زيد كذا فعل، زيد، تقول يا مظلوم، يعني بحيث أنه أنت يعني تدفعه بعد تغري أنه يواصل، لأنه جاي يشكو إليك الظلامة. في قولك لمن أقبل يتظلم ماذا تقول؟ يا مظلوم، قصدا إلى إغرائه وحثه على زيادة التظلم وبث الشكوى. هنا لماذا لا نقول أن هذا نداء؟ قال لأن النداء هو طلب الإقبال، والإقبال حاصل لأنه جاي يتظلم إليك. أيضا يخرج صيغة النداء إلى الاختصاص، في قولهم أنا أفعل كذا أيها الرجل، أيها الرجل يقصد نفسه، يعني أنا الرجل أخص نفسي من بين الرجال، أنا أكتب الدرس أيها الرجل، يعني أخص نفسي من بين الرجال، ربما يخاطب امرأة يقول لها أنا أكتب الدرس أيها الرجل، يعني أيها الرجل يعني أخص نفسي من بين الرجال، مو أيها نداء ينادي شخص، لأنه الآن معه مثلا موجود يكلم امرأة، أنا أفعل كذا أيها الرجل، فقولنا أيها الرجل أصله تخصيص المنادى، أنك تخصص منادى واحد رجل، تخصصه بطلب إقباله بأن يقبل عليه، هذا في الأصل يعني نداء، ففي الواقع هو يا أيها، فقد تحذف الياء، وأي هو المنادى مبني على الضم لأنه مفرد، وبما أنه ملازم للإضافة جئنا بهاء التنبيه بدل المضاف إليه المحذوف. والرجل صفة يعني عطف بيان أو بدل من أي، فلذلك كان مرفوع. هذا أصله. ثم جعل مجردا عن طلب الإقبال، لا طلب، لا أنك تطلب من شخص أن يقبل عليه، ونقل إلى تخصيص مدلوله. مدلوله مدلول أيها الرجل، ما هو الرجل؟ هذا معنى الرجل، تخصيص الرجل من بين أمثاله من بين الرجال، أنه نخصصه بما نسب إليه وهو أنه يكتب الدرس. يعني أن أي هذا الرجل مخصوص بأنه هو الذي يكتب الدرس، إذ ليس المراد بأي ووصفه وهو الرجل، ليس المراد هو المخاطب أنك تخاطب شخص، بل المراد هو ما دل عليه ضمير المتكلم وهو أنا أعني نفسي، أيها الرجل أعني نفسي، أنا الرجل من بين سائر الرجال مختص بالكتابة. فأي مضموم والرجل مرفوع. طبعا أي مضموم يعني مبني على الضم، والرجل مرفوع لأنه تابع للفظ أي، وأي طبعا منادى، وإن كان مبني على الضم مضموم لكنه في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وهو أخص. والمجموع وهو أيها الرجل في محل النصب على الحال، يعني حالة كوني متخصصا من بين الرجال، ولهذا قال المصنف أي متخصصا يعني أي مختصا من بين الرجال. فهنا استعملنا صيغة النداء لغير النداء، وقد تستعمل صيغة النداء في الاستغاثة نحو يا لله إذا كنت تستغيث بالله سبحانه، يا لزيد تفتح اللام، والتعجب إذا تعجبت من ماء من كثرة ماء مثلا تقول يا للماء، يا للماء يعني تتعجب من كثرته. والتحسر والتوجع نداء لكن لا تنادي، تتحسر وتتوجع كما في نداء الأطلال وهي بقايا المنازل، والمنازل منازل المحبوب، والمطايا أيضا وغير ذلك من الأمور التي يناديها الإنسان وهي طبعا لا تسمع النداء، إنما تريد أن يقبل عليك، يعني بحيث أنه يفهم ما تقول فيقبل عليك. الأطلال والمنازل والمطايا وما أشبه ذلك مما لا يعقل، هذه طبعا لا تطلب إقبالها، فهذا يدل على التحسر والتوجع. إن شاء الله واضح. ثم الآن يدخل في مطلب آخر، وهو أنه بما أننا نتكلم موضوع هذا الفصل كما مر علينا فيما سبق هو الخبر والإنشاء، يقول بعض الأحيان قد نأتي بصيغة الخبر ونحن نريد الإنشاء، يقع الخبر موقع الإنشاء، نستعمل الخبر موقع الإنشاء. لماذا؟ لعدة أغراض، قد يكون للتفاؤل، يعني شيء نحب إن شاء الله يقع، فبدل ما نقول اللهم وفقه للتقوى نستخدم إنشاء وفقه، نقول للمخاطب وفقك الله للتقوى، يعني نتفاءل إن شاء الله هذا الأمر الحسن يحصل. ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء، إما للتفاؤل، طبعا التفاؤل بالخير وتشاؤم بالشر، بلفظ الماضي مثل وفقك، دلالة على أنه كأنه وقع. نأتي به بلفظ الماضي لأن الماضي وقع، فهذا الشيء الذي نريد أنه يتحقق في المستقبل نفرضه كأنه وقع تفاؤلا. نحو وفقك الله للتقوى، أو أنك تأتي بالخبر محل الإنشاء لإظهار الحرص في وقوعه، تبين أنه أنت عندك رغبة شديدة في أن هذا يحصل، كما مر في بحث الشرط، مر علينا فيما سبق أن الطالب إذا عظمت رغبته من يطلب شيء، إذا كان عنده رغبة شديدة عظيمة في شيء يكثر تصوره إياه، دائما يتصور هذا الشيء الذي يحبه، فربما يخيل إليه حاصلا، كأنه يتصور أنه، لأنه يريد أن يحصل يتصور أنه حصل. نحو رزقني الله لقاءك، بدل أن يقول اللهم ارزقني لقاء زيد يقول رزقني، أنت قد تحقق هذا، لأنه يريد أن يبدي أن أنا عندي حرص شديد على لقائك. والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتملهما، إذا كان شخص بليغ ودعا قال رحمه الله يحتمل أنه للتفاؤل، يعني نريد أن هذا يقع، أو لا لإظهار الحرص، أننا نريد يعني عندنا حرص شديد على أن الله يرحمه، يحتمل هذا ويحتمل هذا، أي يحتمل التفاؤل ويحتمل إظهار الحرص، هذا إذا كان بليغ. وأما غير البليغ فهل يعني لما يقول هذا الكلام يشعر بأنه عنده حرص أو للتفاؤل؟ يقول لا، فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات، أو قد يؤتى بالخبر محل الإنشاء للاحتراز عن صورة الأمر، هو يريد أن يأمر لكن لا يريد أن يوجه صيغة أمر، كقول العبد للمولى ينظر المولى إلي ساعة، يعني بدل أن يقول انظر إلي والتفت إلي إلى حاجاتي، فيأتي بصيغة الأمر يقول ينظر المولى، ينظر المولى هذه خبر، جملة خبرية، دون أن يقول له انظر، لأن انظر في صورة الأمر، في صورة الأمر، هو قال في صورة، وإن قصد به الدعاء، وإن كان قصده الدعاء لأنه من الداني إلى العالي، أو الشفاعة، أنه يريد أن يشفع له مثلا، يتوسل إليه لكي يحصل مراده. وهذا مثل ما روى مالك ابن أنس في كتابه الموطأ، أن مولى عمر جاء لعمر فوجده نائما وقد دخل الفجر، فهو ما أراد أن يقول لعمر قم فصلي أو صلي، قال الصلاة خير من النوم، فالصلاة خير من النوم، جملة خبرية، لا يريد أن يواجه عمر بأن يقول له قم صلي سورة الأمر، أو لحمل المخاطب على المطلوب، أن يحمل المخاطب، أنا المتكلم أحملك على الشيء الذي أطلبه، بأن يكون المخاطب ممن أنت، تكون أنت ممن لا يحب، أنت لا تحب أن تكذبني، ممن لا يحب، ممن لا يجب، ممن لا يحب أن يكذب الطالب. إيش معنى يكذب؟ يعني ينسب إليه الكذب أو ينسب إليه الكذب، ممن لا يحب أن، ممكن نقول يكذب الطالب، يكذب يعني ينسب إليه الكذب، يقول الناس هذا فلان كذاب، شلون؟ مثل قال كقولك لصاحبك الذي لا يحب تكذيبك، ماذا تقول له؟ تأتيني غدا. أنت يقول تأتيني غدا، أنت تأتيني غدا. فاجعلها جملة خبرية. قال ذلك مقام ائتني، هو يريد أن يقول له ائتني، لكن قال تأتيني. تحمله، تحمل المخاطب بألطف وجه على الاتيان أنه يأتي إليك غدا، لأنه إن لم يأتك غدا صرت كاذبا من حيث الظاهر، على حسب الظاهر أنك كذبت، أنت قلت فلان يأتيني غدا، وهذا نستعمله. يعني الآن مثلا لما أنت تقول لواحد تفضل باكر مثلا في البيت، يقول لك لا أنا مثلا مشغول، تقول له فلان بيجي باكر. قد فلان ما قال لك باجي، بس أنت كأنما إيش تلزم هذا الشيء، تقول له فلان بيجي بعد، فلان بيجي، يعني على أساس أنت تعتقد أن هذا الشخص فلان ما يحب أن أنت تكذب، يقول لك لا 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 ما باجي. لا، ليس هكذا علاقتك معه، أنه يقول لك لا ما باجي بحيث تصير كذاب، لأن قلت فلان بيجي وهو ما بيجي. فحتى أنت تحمله، تحمل فلان هذا الشخص اللي قلت فلان بيجي، تحمله على أنه يجي لك، لأنه بعد ما يحب أن أنت تكذب، لأنه إن لم يأتك غدا صرت كاذبا من حيث الظاهر، لكون كلامك في صورة الخبر، أنت ما قلت لفلان ائتي، قلت فلان بيجي. تنبيه، نحن فيما تقدم تكلمنا في مباحث في مسألة يعني ما يتعلق بأحوال المسند وأحوال المسند إليه ومتعلقات الفعل والقاصر وأحوال الإسناد، وتكلمنا في التقديم وفي التأخير وفي الحذف وفي الذكر وفي غير ذلك. يقول هذه التي تكلمناها هناك في الإسناد الخبري، في المسند، في المسند إليه، في متعلقات الفعل، في القصر التي تتعلق بالجملة الخبرية، كل ذلك أيضا حرف بحرف نقوله في الجمل الإنشائية. الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة. أي أبواب خمسة؟ يعني أحوال الإسناد والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر، نفس الذي ذكرناه فيها أيضا في أديك، طبعا تتعلق بالخبر، هنا نذكره في الإنشاء أيضا. فليعتبره، أي فليعتبر ذلك الكثير الذي يشارك فيه الإنشاء الخبر، فليعتبره الناظر الذي ينظر بنور البصيرة في لطائف الكلام. مثلا الكلام الإنشائي أيضا إما مؤكد أو غير مؤكد مثل الخبري. متى يحسن أن يكون الكلام الإنشائي مؤكد؟ إذا كان نحتمل أن هذا الشخص سينكر أو أنكر. مثلا الآن لما أنا أقول له اضرب زيدا، هو ما بيتقبل هذا المعنى. أقول اضرب زيدا ضربا مثلا، فهذا يناسب هنا أن نؤكد. والمسند إليه في إما محذوف أو مذكور إلى غير ذلك. متى نحذفه؟ ما هي الأغراض التي من أجلها أن نحذف المسند، المسند إليه في الإنشاء؟ نفس الكلام الذي قلناه هنا حرف بحرف. الباب السابع من الأبواب الثمانية التي قسم إليها علم المعاني هو باب الفصل وباب الوصل. يقول لماذا أول قدم الفصل؟ قال لأن الأصل هو الفصل. طبعا هنا المراد بالفصل والمراد بالوصل، يعني عندنا جملتان، هذه جملة وهذه جملة، متى نوصل بينهما؟ نوصل بينهما بأي حرف من حروف العطف مثلا. متى نوصل بينهما؟ سيأتي. متى لا يجوز الوصل بينهما؟ متى يجب الفصل؟ الفصل هو الأصل، لأن الأصل أن هذه جملة مستقلة وهذه جملة مستقلة وما بينهما عطف. والوصل طارن يعني طارئ يعني عارض، لأن أصلها طارئ ثم خففت صارت طاري ثم أعلت على القاضي صارت طارن، أي عارض عليه، عارض الوصل عارض على الكلام. حاصل هذا الوصل بزيادة حرف من حروف العطف. نقول زيد، نقول قام زيد قعد عمرو، كيف حصل الوصل بين هذه وهذه؟ بأننا جئنا بزيادة، الأصل عدم الزيادة، زودنا حرف عطف، قلنا قام زيد فقعد عمرو. لكن لما كان الوصل بمنزلة الملكة والفصل بمنزلة عدم، هنا طبعا فهمنا لماذا قدم في العنوان الفصل لكن في الشرح قدم الوصل، تكلم على الوصل لماذا؟ يقول لأن الوصل ملكة، لأن الوصل هو ملكة والفصل عدم تلك الملكة، لأن الفصل عدم الوصل، ويعني عدم الوصل عما من شأنه أن يكون موصولا، وهذا معنى الملكة وعدم الملكة. نقول مثلا مبصر وأعمى، الأعمى يعني هو الذي لا يبصر وهو من شأنه أن يبصر مثل الإنسان لا مثل الحائط، فلما كان كذلك فإذا الوصل بمثابة إيش؟ الملكة، والملكة وجود، والفصل بمثابة العدم، عدم الملكة وهو عدم والوجود مقدم على العدم، فلذلك تكلم أولا في الوصل في الشرح. لكن لما كان الوصل بمنزلة الملكة والفصل بمنزلة عدمها يعني عدم الملكة، والأعدام إنما تعرف بملكاتها، أول نعرف الملكة ثم نعرف عدم تلك الملكة، بدأ في التعريف بذكر الوصل فقال الوصل عطف بعض الجمل على بعض، مثل قام زيد وقعد عمرو هذا وصل عطف جملة على جملة، والفصل تركه أي ترك عطفه عطف البعض عليه على ذلك البعض. فإذا أتت جملة بعد جملة، الآن عندنا جملتين قام زيد قعد عمرو، هنا فالأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا، الأولى الآن مثلا نقول مثلا أتتكلم وعمر قائم وزيد قاعد، لما نقول أتتكلم وعمر قائم، عمر قائم لها محل من الإعراب لنا في محل نصب حال، حالية جملة حالية في محل نصب حال، فالأولى لها محل من الإعراب أو لا يكون لها محل من الإعراب، مثل لما أقول الآن قام زيد، قام زيد فعل وفاعل لا محل لها من الإعراب، وعلى الأول إذا كان لها محل من الإعراب، أي على تقدير أن يكون للأولى محل من الإعراب، إن قصد تشريك الثانية لها أن نشرك الثانية للأولى في الحكم أي في حكم الإعراب الذي لها، مثل كونها خبر مبتدأ، يعني الآن نقول زيد قام أبوه، قام أبوه خبر لها محل من الإعراب، الثانية وقعد أخوه أيضا شركنا الثانية للأولى لأنها الخبر مبتدأ أو حال مثل ما مثلنا أو صفة، مررت برجل أبوه قائم وأخوه قاعد، هنا أبوه قائم جملة صفة، أو نحو ذلك. فإذا كان كذلك، يعني أولا الشيء الأول أن عندنا الجملة الأولى لها محل من الإعراب، الجملة الثانية نقصد تشركها في الإعراب، فإذا يجب العطف، عطفت الثانية عليها أي على الأولى ليدل العطف على التشريك المذكور، لأنك تريد أن تشارك بينهما فلا بد من العطف، ولا بدون العطف ما يحصل تشريك. كالمفرد، كما لو أنه مفرد معطوف على مفرد، تقول زيد قائم مثلا أو زيد عالم وشاعر، فإنه إذا قصد تشريكه تشريك شاعر لمفرد قبله وهو عالم في حكم إعرابه من كونه كل منهما فاعل، جاء زيد وعمر، أو مفعول ضربت زيدا وعمرا، أو نحو ذلك، خبر زيد شاعر وكاتب وجب عطفه عليه. فمتى ما أريد التشريك يجب عطف المفرد على المفرد في الجمل، إذا كان الجملة الأولى لها حكم إعرابي ونريد تشريك الثانية للأولى في حكمها الإعرابي أيضا لا بد من العطف. فشرط كونه أي كون عطف الثاني على الأولى مقبولا بالواو ونحوه. الآن نأتي نريد أن نشرك بينهما في حكمه الإعرابي، لكن بعض الأحيان يكون هذا العطف مقبول، بعض الأحيان غير مقبول. إذا كان يقول إذا كان هناك جهة جامعة بين الجملة الثانية وبين الجملة الأولى يكون العطف بالواو ونحو الواو مثل الفاء مثلا يكون مقبول. مثلا يقول أن يكون بينهما جهة جامعة نحو زيد يكتب ويشعر، هنا الكتابة والشعر بينهما تناسب، لأن هذا كلام جميل وهذا كلام جميل، لما بين الكتابة والشعر من التناسب الظاهر. فأما أن يكون بين الشيئين تشابه أو تنافي، والمتنافيان حكمه عند العقل حكم واحد لأنه يتبادر من ذكر أحدهما ذكر الثاني، أو يعطي ويمنع، زيد يعطي ويمنع لما بين الإعطاء والمنع من التضاد. فالتضاد كما مر في المنطق وغير المنطق أنه هذا يجعل العقل ينزلهما منزلة التشابه، لأنه كما أن الشيء إذا ذكر يذكر مشابهه كذلك يذكر ضده، بخلاف نحو زيد يكتب ويمنع، ما في تناسب بين المنع والكتابة فهذا العطف لا يحسن. أو يعطي ويشعر، كذلك بين الشعر والعطاء لا تناسب، وذلك لماذا؟ إذا كان بينهما تناسب يحسن العطف، إذا ليس بينهما تناسب لا يحسن العطف. لأن كلامنا احنا تكلمنا الآن إيش؟ أنه متى نحن نعطف؟ إذا كان أردنا تشريك الأولى الجملة الثانية للأولى في الحكم في الإعراب. ثم متى يكون هذا حسن مقبول عند البلغاء؟ إذا بينهما تناسب، وذلك لئلا يكون الجمع بينهما، يعني الجمع بين الشيئين المتعاطفين يكون كالجمع بين الضب والنون. عليكم السلام، تجمع بين الضب في مكان واحد بين الضب والنون، النون يعني الحوت، النون يعني صاحب الحوت. هنا بالنسبة إلى الضب، أولا الضب حيوان بري، الضب حيوان بري والنون حيوان بحري. الشيء الثاني، الضب لا يقدر على الماء حتى لا يشرب، يقولون شربه من الضباب من رطوبة الجو، والنون لا يقدر على الجفاف، وهذا صغير الجثة وذاك ضخم الجثة، فتجمع بينهما، جمعت بين شيئين غير متناسبين من جهات عديدة. كذلك بالنسبة إلى قولك يكتب ويمنع أو قولك يعطي ويشعر، وقوله ونحوه قال بالواو ونحوه، مو صحيح؟ أراد ما يدل على التشريك، يعني نحو الواو ما يشبه الواو مما عليكم السلام يدل على التشريك كالفاء وثم وحتى. قال وذكره حشو مفسد، هذا ونحوه حشو يعني زيادة مفسدة بعد، لأن تارة زيادة لا داعي إليها، لو حذفت أو أبقيت ما فيه فائدة، حشو تارة لا حشو ومفسد، يعني المعنى فاسد بعد. متوجهين شلون إيش معنى مفسد؟ يعني هو أولا حشو زائد المفروض يحذف، الشيء الثاني هو خطأ في معنى فاسد، لأن هذا الحكم الذي ذكره أنه لابد أن يكون بينهما تناسب مختص بالواو، لأن لكل من الفاء وثم وحتى هذه ثلاثة حروف العطف الأخرى لكل واحد معنى محصلا غير التشريك والجمعية، غير أننا نشرك بينهما ونجمع بينهما، فإذا تحقق هذا المعنى الذي للفاء مثل الترتيب والتعقيب أو ثم الترتيب والتراخي حسن العطف، وإن لم توجد جهة جامعة بخلاف الواو، أما الواو لا بد أن يكون هناك جهة